الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير، لا يعدمك صاحب المسك أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد أن يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. هذا المثل النبوي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فقد نقل لنا صورة مشخصة ملموسة لكي نعرف بها الجليس الصالح وجليس السوء. فالجليس الصالح شبيه بصاحب المسك، قد تشتري منه وإذا لم تشتري فإنك تجد منه ريحا طيبة. فمجالسة الرجل الصالح فيها فوائد جمة، والتعامل معه كذلك فيه فوائد جمة. فالتعامل ضرب له مثلا بالشراء، إما أن تشتريه أي تشتري المسك، هذا تعامل. فالرجل الصالح إذا تعاملت معه اغتبطت بهذا التعامل وأفلحت ونجحت. وكذلك إذا جلست معه من دون تعامل فتجد منه الكلام الطيب والموعظة والتذكير بالله واليوم الآخر، وتستفيد منه علما وتجارب. وأما الجليس السوء فإنه شبيه بكير الحداد، قد يحرق بدنك بالشرر الذي يتطاير، وقد يحرق ثوبك، أو على الأقل تجد ريحا خبيثا. هكذا مجالسة الكافرين من المشركين وأهل الكتاب، وكذلك مجالسة المنافقين وأهل البدع والأشرار، لا بد أن تخرج بنتيجة سيئة. فإما أن تسمع منهم الكفر بالله أو بدين الله وشرعه، وإما أن تسمع منهم التخليط فيخلطون الإسلام بالكفر أو يخلطون الحق بالباطل، وإما أن يؤذوك مباشرة بالسب أو بأن تسمع الغيبة أو بأي نوع من أنواع العدوان عليك أو على الآخرين. ولكن هذا في حال المجالسة، فمجالسة هؤلاء ضرر. لكن ماذا نقول في التعامل؟ هل يستطيع المسلم أن يمتنع 100% عن التعامل مع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب؟ وهل يستطيع أن يمتنع تماما عن التعامل مع المنافقين ومع المبتدعة ومع أصحاب الكبائر؟ إن الأمر صعب. ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بكير الحداد. لا نستطيع أن نستغني عن الحداد ولا عن كيره، رغم ما بالكير من أضرار، بمعنى أننا نمتنع عن المجالسة، لا نجالس هؤلاء الأشرار بأنواعهم، ولكن نتعامل معهم بقدر الحاجة والضرورة كما نتعامل مع الحداد ومع كيره. أنت تحتاج إلى أن تذهب إلى الحداد لكي يصلح لك الفأس مثلا، لكي يصلح لك المحراب، لكي يصنع لك ما تحتاجه من الأدوات. فالتعامل مع الحداد لا غنى عنه، وهكذا أيضا التعامل مع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب، والتعامل مع المنافقين والمبتدعة وأصحاب الكبائر. بل قد يكون أحد هؤلاء أو بعض هؤلاء من أقاربك، قد يكون أحد هؤلاء أبا لك أو أما لك أو زوجة، لأن الإسلام أباح الزواج من الكتابيات المحصنات، وقد يكون جارا لك، وقد تضطر للتفاوض معه ولو كنت وإياه في حرب ومعركة. فالتعامل لا مفر منه. ولذلك كان أبو طالب من المشركين، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدافع عنه ويذب عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مضطرا للتعامل معه. كذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، كما في الحديث الذي في البخاري. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو يتعامل مع اليهود. كذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فاوض المشركين في الحديبية، وتعاهد مع اليهود في المدينة مع بني قينقاع ومع بني النضير ومع بني قريظة، وتعامل مع المنافقين فخرجوا معه في غزوة أحد، وانسحب عبد الله بن أبيه رأس المنافقين بثلث الجيش. التعامل لا مفر منه، ولكنه أيها المسلمون يكون بقدر الضرورة، تماما كما أنك تتعامل مع مريض الإيدز. ماذا تصنع؟ قد يكون مريض الإيدز قريبا لك، تتعامل معه ولكن بحذر شديد. تتعامل مع من يحمل فيروس إنفلونزا الطيور أو فيروس كورونا، تتعامل معه ولكن بحذر شديد. تتعامل مع المجذوم ولكن بحذر شديد. لا تجالس، ضرب الرسول مثلا للمجالسة بما ذكرناه بالحديث، فقال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كذا وكذا. فالمجالسة ممنوعة مع هؤلاء، لا تتعامل معهم إلا بقدر الحاجة أو بقدر الضرورة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم ما تستغفرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، قدمت أم أسماء بنت أبي بكر على ابنتها أسماء إلى المدينة وهي لا زالت مشركة. قدمت عليها أثناء معاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين في الحديبية، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري ومسلم. فحثها النبي عليه الصلاة والسلام على أن تصل أمها، والقرآن يقول في المشركين من الآباء والأمهات وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيها المسلمون، إن لا مفر من التعامل مع الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، ولا مفر من التعامل كذلك مع المنافقين والمبتدعة وأرباب الكبائر، ولكن بحذر شديد حتى لا يحصل خلط، حتى لا يحصل إدمان. إذا جلست متعاطي القار، فإن جلست مجرد جلسك ونصحتهم فلن يضرك شيء، لكن لو شاركتهم بغصن، وفي المرة الثانية بغصنين، وفي المرة العاشرة صرت مدمنا معهم، كيف تتخلص من الإدمان؟ يصعب ذلك. وليس المقصود المساواة بين متعاطي القات وهؤلاء، ولكنه ضرب مثل على الإدمان. فمجالسة الأشرار تفضي إلى الإدمان، لأن الشيطان موجود. إذن فتتعامل مع هؤلاء تعاملا فقط بقدر الحاجة، تحتاج إلى التفاوض معهم، تحتاج إلى دعوتهم، تحتاج إلى نصحهم، تحتاج إلى الشراء منهم، تحتاج إلى نوع من العلاقات. كل ذلك لا بد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، ومع ذلك تظل تسب الكفر وتذكره بالسوء، تماما كما كان القرآن يفعل، وكما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. ماذا قال الله في اليهود مع أن الرسول كان في عهد معه؟ قال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل، وأضل عن سواء السبيل. وماذا قال الله في النصارى؟ قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فكرر معنى الضلال ثلاث مرات في آية واحدة، وقال قبل ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي المشركين قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء: صلي أمك، ولكن مع التصريح أيضا أن المشركين نجس. وماذا قال في المنافقين؟ قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وصفهم بالرجس. فيتعامل مع هؤلاء لا مانع من ذلك، ولكن لا نمدحهم بوسائل الإعلام، لا نمدحهم بصعوبنا، لا نقول العلاقات الاستراتيجية، لا نقول الشراكة التي لا تنفك، لا نقول العلاقات الودية لا مودة مع هؤلاء. يقول الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. إذن سيقول قائل: إذا كان أبي من المشركين كيف لا أوده؟ أو كانت أمي من المشركات؟ نقول: تحبه حبا كحبك للخبز. كيف محبتك للخبز؟ هل هي محبة ولا أم هي محبة لكي تأكله؟ ولا يمنعك محبة الخبز من أن تقطع الخبز وتأكله، من أن ترميه إلى تعفن ترميه. كذلك كيف حبك للكلب المعلق؟ تحبه لأنه معلق، لكن لا يصل ذلك إلى درجة المودة، بحيث إنك تحترس من نجاسته. كذلك لو أصيب بداء الكلب تتخلص منه. فهكذا تكون العلاقة. لا يجوز أن تكون علاقة ولا وأن تصل المحبة إلى محبة الولاء. أيها المسلمون انتبهوا لذلك. يقول الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بمعنى أن تعاملوهم بالمثل. إذا عاملوكم بالإحسان فأحسنوا، لكن دون محبة تصل إلى درجة المودة والولاء. إذن فلا بد أن نعرف هذه الضوابط. وأنتم تعلمون ماذا يصنع من الكافرون الذين ينظرون تحت مظلة الأمم المتحدة؟ ماذا صنعوا بنا في أفريقية الوسطى؟ يأكلون لحوم المسلمين، يشمونها ويأكلونها. ليس فقط أنهم يقتلونهم، وإنما يشمون لحومهم ويأكلونها. ماذا صنعوا بنا في مالي؟ ماذا صنعوا بنا في فلسطين؟ ماذا صنعوا بنا في بورما؟ ماذا صنعوا بنا في أفغانستان وباكستان؟ ماذا صنعوا بنا في العراق وفي سوريا؟ ماذا يصنعون بنا في اليمن وهم يرعوننا؟ كلنا نعلم. فاحذروا المودة أيها المسلمون، واحذروا الخلط. إن أخطر من ذلك أن نخلط مبادئنا بمبادئهم، أن نخلط مناهجنا الصافية النقية التي هي من عند الله، أن نخلطها بالمستوردات منهم. هذا والله هو الخطر العظيم. صاحب الإنس لا تطيق أن تأكل معه إذا كنت عاقلا، فكيف تقول له أبصر أبصر إلى هذا العسل لنخلط بصاقك بالعسل؟ هل يجوز هذا؟ هل يفعل هذا عاقل؟ أيها المسلمون، يقول الله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خياره. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأقم الصلاة.